وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قريب قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان بن أميرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر بهذا الحديث ولم يذكر يزن بأجر، أي نفس الحديث ورد من طريق آخر ولكن فيه أيضا سماك بن حرب، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال هو على شرط مسلم ولم يخرجه، لأنه تقدم من قبل أن سماك بن حرب من رجال مسلم الذين ينفرد بهم ولا يروي عنه البخاري شيئا. نعم. وأما إذا روى سماك بن حرب عن عكرمة فليس هو على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، لأن يعني عكرمة من رجال البخاري وحده وسماك من رجال مسلم وحده. نعم. قال أبو داود رواه قيس كما قال سفيان والقول قول سفيان، هذا معلوم عند أهل الحديث أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا خالفه غيره فالقول ما قال سفيان، لأنه من الحفاظ المتقنين الأثبات، قل من يخالفه إلا وسقط المخالف. نعم. حدثنا ابن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. قال رجل لشعبة قد رويت هذا الحديث بصيغة تخالف ما رواه به سفيان، قال إذن قد دمغتني، كأنه يقول أصبتني في رأسي حتى بلغت الدماغ، لأنك عندما تقول لأني خالفت سفيان فأنا على يقين بأني أنا الساقط وسفيان هو المصيب. هؤلاء كانوا يعترفون بالحق ولو على أنفسهم رحمهم الله. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني وهكذا. نعم. وعلى كل، يعني بما أن الأخ أحمد بدأ تسجيل الآن قال لابد من نذكر شيء من لمحة عامة على البيوع التي مر بنا بعضها بالأمس، قلنا أنهم أن العلماء دائما إذا ذكروا هذا الكتاب يقولون كتاب البيوع ولا يقولون كتاب البيع نظرا لكثرة أنواعه، فيدخلون فيه ما شاكله من الأشياء التي تقاربه في الحكم، وأنواعه ثمانية كما بينها العلماء، وسيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. أنواع البيع ثمانية سيأتي ذكرها في محلها إن شاء الله واحدة واحدة، ننبه على كل واحدة عندما نصلها. وأصل فيه هو عقد بعوض، عقد بعوض أو اكتساب المنافع بعوض، لأن بذلك تخرج الإجارة، لأنها لا يكتسب فيها الإنسان، لا يملك فيها الذات وإنما يملك المنفعة فقط، وأما هذا ملك للذات بعوض. والأصل فيه الإباحة لقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيشترط فيه التراضي، وأركانه ثلاثة، أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه والصيغة. أما العاقد فهم البيعان، فيشترط فيهما التمييز، وبعضهم اشترط الرشدة، بعض العلماء اشترط الرشدة، وأن يكون كل واحد منهما متصرف في ملكه هو لا في ملك غيره، أما إن تصرف في ملك غيره فيسمى فضولي. بعض العلماء لا يجيز بيعه مطلق وهو مذهب الشافعي، وأكثر أهل العلم يجيزونه إذا أمضاه المالك، هذا بالنسبة للعاقدين، هذا هو شرطهما التمييز، ولا يشترط البلوغ على الأصح والعقل، وأن يكونا متصرفين في ملكهما. وأما المعقود عليه ففيه خمسة شروط فنظمها بعضهم فقال: مقدور على تسليمه، ولم يرد نفس على تحريمه، وطاهر شرعا به ينتفع، وطاهر شرعا به ينتفع، وعالم كل بما قد يدفع. خمسة شروط: مقدور على تسليمه، أنه لا يجوز بيع ما ليس بمقدور على تسليمه، وأن لا يرد نقص على تحريمه، أن لا يكون محرما شرعا، وأن يكون طاهرا، لأنه لا يجوز بيع النجس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن يكون فيه منفعة لأنه لا يجوز بيع ما لا ينتفع به، وعالم كل بما قد يدفع، وأن يكون كل من البائعين عالم بما يدفع، عالم بالثمن، عالم بالمثمن، عالم بالصفة يعني بالوصف والنوع، معلوم غير مجهول، لأنه إذا جهل شيء من هذا من الثمن أو المثمن يسمى بيع غرر أو بيع شهالة، وهو لا يجوز باتفاق أهل العلم. نعم. أن يكون كل منهما عالم بما يدفع، بما يدفع المشتري وبما يدفع البائع، غير مجهول عند أي منهما، وإلا سمي بيع غرر وهو باطل مفسوق متى ما عثر عليه، وإن فات يمضي بثمن المثل. نعم، هذه الشروط الخمسة هي التي اشترطت في المعقود عليه. والصيغة هي الركن الثالث، الصيغة وهي الإجاب والقبول، بعني كذا بعتك، أو ما يدل عليها، لأنه يجوز حتى بما يدل عليها ولو لم يكن لفظا، بمعنى الشيء المتعارف عليه، وخاصة في زمننا هذا تكتب الأسعار على السلع، فقالوا إذا أخذت السلعة بالثمن المكتوب عليها والمعروف عند الناس بأنه ثمنها، ووضعت ذلك الثمن وحازه البائع، انتهى الأمر. هذه الصيغة، وإن لم تتكلم بكلمة، ولو لم تنطق له بكلمة، أخذت فقط واحد خبز عند قرن ووضعت له سبع رندات ونصف، انتهى الأمر، مضى البيع. نعم، فهذه أركانه. وأن لا يكون فيه، قلنا، شيء من جهالة مطلقا، وهو أحيانا عين بعين، وأحيانا يكون عين بذات، وأحيانا ذات بذات. فإذا كان عينا بعين يسمى فرق، وإذا كان عين، نعم، إذا كان عين بعين يسمى فرق، وإذا كان ذات بذات أي ذمة، ذمة في ذمة، فهذا هو الدين في الدين، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا لا ليس متعارف عليه الحمد لله في أكثر بلاد الإسلام لا يتعاملون به. وهناك ذمة في ذات، وهناك ذات في ذمة. بالنسبة للذات في الذمة فهذا يسمى السلم، تقدم الثمن الآن والوقت الفلاني تأتيني بالبضاعة، هذا يسمى سلم. وإذا كان العكس يسمى سلم، أعطيك الذات الآن، أعطيك الذات الآن والعين تأتي فيما بعد، أعطيك النقد، أعطيك البضاعة الآن وتقضي فيما بعد، هذا السلف. هناك السلف والسلم يتشابهان، فإذا قدم الثمن على المثمن سمي سلما، وإذا قدم المثمن على الثمن يسمى سلفا. نعم، والأصل في الكل الجواز إلا ذات، إلا ذات في ذات، يعني فسخ الدين في الدين وهو الكالي بالكالي، فهذا سيأتي أنه محرم لما فيه من الغرض. نعم، ثم قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن دكين، حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. في الوزن قال: الوزن وزن أهل مكة، لأنهم كانوا تجار ولم يكونوا أهل زرع، فالوزن عند المعتمد عند أهل الإسلام هو وزن أهل مكة، أي الوزن الذي قالوا هذا هو مقدار الدرهم فهو كذلك، وهذا هو مقدار الدينار فهو كذلك، لأنه يختلف في وزن الدينار من بلد إلى بلد، ويختلف في وزن الدرهم من بلد إلى بلد، ولكن الراجح دائما والمعول عليه الوزن المعتمد عند أهل مكة، فالدينار المكي والدرهم المكي هما المعمول بهما عند أهل الإسلام عامة في كل أقطار الإسلام. والمكيال مكيال أهل المدينة، إذا اختلف في مقدار المد، في مقدار الرطل، في مقدار الصاع، فالقول قول أهل المدينة، ينظر إلى صاع أهل المدينة، وينظر إلى مد أهل المدينة، وينظر إلى فرق أهل المدينة، يعني دائما في المكيال لكونهم كانوا أهل زرع، المدينة كانت منطقة زراعية ويتعاملون في الزرع، فهم أعلموا بالمكيال، وأهل مكة أعلموا بالميزان. وهذا الحديث رواه ابن حبان وفي صحيحه، وكذلك الدارقطني، وسنده على كل سند صحيح. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان، ووافقهما في المتن، وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة فقال: وزن المدينة ومكيال مكة. أي نفس الحديث ورد مقلوبا، فقال: الوزن وزن المدينة، والمكيال مكيال مكة، ولكن ليس هو كذلك، وإنما المكيال هو للمدينة والميزان لمكة، كما في الرواية الأولى، فتكون الرواية الثانية مقلوبة، ورد فيها قلب. نعم، قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في هل المكيال هو الذي للمدينة أم الميزان، والراجح قلنا أن المكيال هو الذي للمدينة والميزان هو الذي لمكة. واختلف في هذا الحديث كونه كون بعض الرواة جعلوه من مسند ابن عباس وبعضهم جعله من مسند ابن عمر، والراجح أنه من مسند ابن عباس، أي من رواية ابن عباس. نعم، لأن طاوس يروي عنهما، طاوس بن كيسان اليماني يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر. نعم. باب في التشديد في الدين. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الشامي عن سمعان عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قال أبو داود سمعان من مشيخ، وقال بعضهم سفيان بن مشنح بن مشنش، سفيان بن مشيخ أو سفيان بن مشنش. المهم قال توفي رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا أحد من بني فلان، يعني من قبيلته أو من فخذه أو من بطنه، البطن الذي ينتمي إليها. سأل ثلاثا، في المرتين الأولين لم يجبه أحد، في الثالثة قام رجل فقال أنا منهم، فقال لما لم تجبني؟ هل كنت تخشى أن يكون هناك شيء أو تثريب أو كذا؟ لا، ليس الأمر كذلك، لم أنوه بكم، ليس أني صرخت باسمكم أو ناديت باسمكم لكوني أنوه بكم أو أعيب عليكم شيئا، ليس هذا، وإنما لكون صاحبكم ابن عمك هذا مأسور في دينه، لأن من كان عليه دين ومات وهو على ذلك فإنه مأسور معلق عمله بسبب دينه، حتى الشهيد الذي مات في سبيل الله يبقى مأسورا بدينه، يغفر له كل شيء إلا الدين. أما الدين فهذا لأنه من حقوق المخلوقين وليس من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، فلا بد من التحلل، من لابد من قضائه أو أن يسامح أهله فيه. فقام هذا الرجل ابن العم وتحمل بالدين وقضى، قال كل من كان له على صاحبي هذا وعلى ابن عمي هذا دين فليتفضل إلي فأنا أقضي. فلما قال الراوي رأيته قضى كل ما كان على صاحبه من دين حتى لم يبقى أحد يطالبه بشيء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر يفعل، كان إذا جاء بجنازة يقول هل عليها دين، فإذا قالوا نعم يقول هل ترك ما يفي بدينه، إذا قالوا نعم الحمد لله يقضى عنه مما ترك، إذا قالوا لا يقول هل هناك من يتحمل هذا الدين، إذا قالوا لا يتأخر ويقول صلوا على صاحبكم، وإذا كان هناك من يتحمل به انتهى، برئت ذمته وتعلق الدين وتعلق الحق بذمة المتحمل. نعم، وهذه السنة أماتها كثير من الناس، لأنه الآن لا يكادون يسألون عن الميت هل عليه دين أم لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولم يتركه حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه وصار هناك بيت مال للمسلمين وهناك شيء وهناك صدقات، فصار كما سيأتي يقضي عن المسلمين من ذلك البيت، من بيت المال. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا بن وهب حدثني سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول سمعت أبا بردة بن موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الذي يمكن للإنسان أن يلقى بها ربه تبارك وتعالى بعد الكبائر المعروفة التي نص الله سبحانه وتعالى عليها ونص عليها نبيه صلى الله عليه وسلم الموبقات وكذا، بعد هذه الكبائر المعلومة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر شيء بعد ذلك الدين الذي يمشي الإنسان يهلك الإنسان ولا يترك ما يفي بهذا الدين، يموت ولا يترك وراءه ما يفي بهذا الدين، مع أن الأصل في الدين أنه جائز، ولكن مع ذلك قالوا هذا الوعيد لعله في الذي يتهاون بقضاء الديون، أو لعله في الذي يأخذها لغير المباحات أو في غير الطاعات، أما الذي ينوي القضاء ولا يتهاون ويبذل قصارى جهده ويعجز لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لا يدخل في مثل هذا الوعيد أنه يصنف بعد الكبائر مباشرة، وإن كان شيئا كبيرا، وإن كان كذلك يبقى الإنسان حتى أعماله الصالحة محبوسة بسببه. نعم. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأوتي بميت فقال أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. هكذا صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله جل في علاه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وأشفق عليه من نفسه وأحق بتبعاته من نفسه، فمن ترك دينا ولم يكن له وفاء. طبعا لأنه إذا كان وفاء هناك وفاء، فنص القرآن أنه يقضى من ماله من بعد وصية يوصى بها أو دين، والدين قبل الوصية طبعا وإن كان في الآية تقديم وتأخير. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم من ترك دينا ولم يترك ما يفي به فأنا أقضي عنه. ومع ذلك ليس أن من ترك مالا فهو لي، لا حاجة لي به، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فأنا أقضيه عنه، فصار يقضي عن المعسر من بيت المال صلى الله عليه وسلم ومن الصدقات ومن الفيء ويصلي عليه. يعني نسخ الحكم الأول من السؤال هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان هناك بيت مال يقضى منه، أما إذا لم يكن هناك بيت مال يقضى منه كما هو الحال اليوم فليس هذا الحكم بمنسوخ، بل السنة أن يسأل الإمام عن حال المصلى عليه، نعم، من دين وغيره. وهذا الحديث رواه الجماعة ولكن جعلوه من مسند أبي هريرة وليس من مسند ابن عباس كما هو هنا، ليس من مسند جابر كما هو هنا، بل عند الجماعة. يعني فرد أبو داود رحمه الله تعالى بأن جعله من مسند جابر، يعني رواه من مسند جابر، أما الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن الآخرين فجعلوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الجميع. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك عن عكرمة رفعه قال عثمان وأخبرنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. نعم. قال اشترى أي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم من عيرا، من عير جاءت عيرة عيرا عيرا إلى المدينة فاشترى منها صلى الله عليه وسلم شيء، فلما اشتراه وفقه الله سبحانه وتعالى بأن باعه بالربح فاستفاد شيئا فائدة ربحا، فصرف هذا الربح في حوائج أرامل بني عبد المطلب. والأرامل جمع أرمل وأرملة، أصله أنه من مات عنها زوجها تسمى أرملة، ومن ماتت كذلك زوجته يسمى أرمل، ولكن توسع فيه فيستعمل في كل محتاج، يستعمل في كل محتاج أنه أرملة أو أرمل، وإن كان الأصل قلنا هو من هلك زوجه أو من هلك زوجته أو هلك زوجها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه، أي لا أحب أن يتبعني دين، لا أشتري إلا ما كان ثمنه عندي، أما ما لم يكن ثمنه عندي فإني لا أشتريه إلا إن وضعت شيئا مقابله، لأنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام، فهنا وضع المقابل، وضع الرهن. أما إذا لم يكن هناك شيء يرهنه ولم يكن عنده ما يفي به فلم يكن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشتري ما لم يكن عنده ثمنه. ولكن الحديث فيه شيء لكونه من رواية سماك بن حرب كما قلنا، من رواية شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله هذا القاضي قالوا فيه ضعف، عن سماك بن حرب عن عكرمة، فيكون السند متسلسل بشيء بمن فيهم كلام، سماك فيه كلام وعكرمة فيه كلام وشريك فيه ضعف. خير إن شاء الله. نعم. باب في المطل، أقصد هنا المماطلة، ما يحدث من مماطلة من كان قادرا على الوفاء، والمطل هنا المراد به التسويف، سوف أقضي غدا بعد غد وهكذا. حدثنا عبد الله بن مسلمة ألقى نبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. نعم. قال مطل الغني ظلم، ومماطلة الغني القادر على الوفاء وتأخيره الوفاء والتسديد يسمى هذا ظلم، يبيح عرضه ويبيح حبسه. هذا ظلم من صاحبه من القادر على الوفاء إذا حل الأجل ويبقى مماطل مؤخر، فإنه يسمى في هذه الحالة آثم، عاصي لله تبارك وتعالى، ظالم لنفسه، مباح العرض، فالذي يتكلم فيه لا يسمى هذا غيبة، ويباح أيضا حبسه للحاكم أن يحبسه حتى يقضي، لأنه قادر وليس مأمور، وليس صاحب الدين مأمور بأن ينظر، لأنه هذا خاص بالمعسر، إن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، أما هذا ليس بذو عسرة بل هو ذو يسر، ومع ذلك تأخر أو أخر القضاء قصدا، فهذا هو الظالم الذي بينه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فهذه هي الحوالة، وليس الحوالة تحويل المال من هنا إلى نيروبيا أو كذا، ليس هذا الذي نقصد، وإنما الحوالة تحويل صاحب الدين إلى آخر، واحد له عليك كذا وكذا ولك على آخر كذا، فتقول له اتبع فلان يقضيك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أحلت على مليء، معنى عنده ما يفي به، فواجب عليك أن تتبعه، ليس لك أن تقول لا أتبع فلان، لأن كل ما يهمك في الأمر هو قضاء مالك، فسواء قضاه لك صاحبك الأصلي أم قضاه لك المحال عليه سواء، فليس لك أن تمتنع، ولكن بهذا الشرط أن يكون مليء. أما إذا أحلت على معدوم تقول لا أتبعه، لو كان عنده شيء لقضاك أنت، فلماذا تحلني عليه؟ كذلك قالوا أن يكون شرطا آخر أن يكون وفي، معنى إذا كان ولو كان مليء ولكن معروف بالمماطلة أنه لا يقضي الديون، فهذا لك أن تقول لا أتبعه، لأنه معروف عند الناس أن فلان لا يقضي الدين، فكيف أتبعه أنا؟ أما إذا كان مليء وكان وفي ولم يكن بينكما عداوة مسبقة، فإن الإحالة تكون واجبة، ليس لك كلام. ثم إذا أحلت عليه وقبلك فهو أيضا ليس له أن يمتنع، ولكن المهم إذا حصلت الإحالة وتمت بشروطها، فلو بعد ذلك أنكر صاحبك أو عدمه، فإنه ليس لك رجوع على صاحبك الأول، ليس لك أن تقول أنا أرجع إليك بعد أن أحلتني على فلان، انعدم كان عنده شيء ولكن الآن لم يبقى عنده شيء، ليس لك هذا. أو أنكر بعد أن أقر في البداية، هل لك على هل فلان عليك دين؟ نعم، صار هذا الدين لأحمد بدلا من كان لمحمد، صار لأحمد. إذا أقر بعد هذا ولو أنكر انتهى، ليس لك رجوع، ليس لك أن ترجع إلى صاحبك الأول ما دام صاحبك الثاني قد أقر وكان وقتها مليئا وكان معروفا بالوفاء. فإذا توفرت هذه الشروط انتهى الأمر، صحة الحوالة ومضى أمرها، وليس لك رجوع على صاحبك الأول، وليس لأحد أن يمتنع عن التحويل لا المحال ولا المحال عليه. المحال إذا قيل له يذهب إلى فلان يقضيك انتهى ما دام فيه هذه الشروط. المحال عليه إذا قيل له سيأتيك فلان لتقضيه، ليس له أن يقول لا أعطي لفلان وإنما أعطيك أنت فقط، لا، لأنه المهم أنت تعرف أنك ستخرج المال من جيبك، نعم، سواء سلمته لفلان أو فلان هو سواء بالنسبة لك، لأن انتهى الأمر. فإذا صحت الشروط فلا رجعة بعد ذلك. نعم. أما إذا كان من البداية اختل شرط فهناك الرجوع، يعني إذا كان لم يقابلهما أو لم يقر الآخر بالدين أصلا فله الرجوع، يعني يرجع يقول أحلتني على شخص وأنكر، أحلتني على شخص لم يقر بالدين أصلا فأنت الذي تقضين، أنا أعرفك أنت. أما إذا حصلت الشروط انتهى لا رجعة بعد ذلك. وهذا الحديث رواه الجماعة وسنده من أصح الأسانيد كما مر بنا بالأمس، عبد الله بن مسلمة القعنبي المكي تلميذ مالك، مالك بن أنس، أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أبو هريرة، لا يمكن لسندنا أن يكون أصح من هذا. نعم. باب في حسن القضاء. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، والبكر معروف من الإبل هو الصغير، صغير في السن، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، قال اذهب إلى صاحب الذي أخذنا منه من قبل بكرا فأقضيه بكره كما أخذناها منه. قال فذهبت وفتشت في الإبل فإذا بها ليس فيها بكر في مثل تلك السن التي أخذنا منه، فيها فقط جمل رباعي خيار، يعني من خير من صفوة الإبل رباعي، والرباعي من الإبل هو ذلك الذي أتم 6 سنوات ودخل 7 بحيث خرجت رباعيته، يعني تام كامل كبير. فقال ليس عندنا في الإبل ما يمكن أن نقضيه به إلا هذا الجمل وهو أكبر بكثير من السن التي أخذنا منه. قال أعطيه إياه، أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسن الناس وخيارهم وأمثلهم هم أولئك الذين إذا قضوا كان قضاؤهم أحسن مما أخذوا، هذا بشرط أن لا يكون هناك شرط مسبق، وهذا لا يدخل في قرض جر نفعا، لأن القرض إذا جر نفع يسمى ربا، ولكن هذا ليس داخل فيه، لأن القرض الذي يجر المنفعة المنهي عنها هو ذلك الذي يكون شرطا مسبق. أقول لك أعطيك هذا الكتاب كما هو ولكن بشرط أن تأتيني بجزئين وليس جزء واحد، فهذا قرض جر نفعا شرط، فهذا باطل داخل في الربا إذا قبلنا به، سواء الآكل والموكل فيه سواء، كلهم تشملهم اللعنة والعياذ بالله كما مر بنا بالأمس. وأما هذا إذا اتفقنا أنك تقضيني مثل ما أخذت مني، فلما كان يوم القضاء تطوعا منك وتخيرا منك قضيتني بأحسن مما أخذت مني، فهذا جائز لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله وندب إليه عندما قال بأنهم خيار الناس هم الذين يكون قضاؤهم أحسن مما أخذوا، إذن هو جائز بشرط أن لا يشترط مسبقا، وأن لا يتخذ عرفا عند كل الناس، أن لا يكون كل الناس كل من أخذت منه شيء عندما يرجع لك بالزيادة أو يرجع لك أحسن، أن لا يتخذ عرف، إذا اتخذ عرف لا يجوز، لأنك عندما تسلف كأنك تعلم مسبقا أنك ستجد أحسن مما أعطيه، فإذا كان كذلك ينهى عنه أيضا. إذا لم يكن عرفا بل يفعله الخيرة ويفعله الصفوة وعامة الناس لا يفعلون فهو جائز لأنه لم يكن داخلا في الشروط المنهي عنه. نعم. وهذا الحديث رواه مسلم وأصحاب السنن، وهو موجود أيضا عند البخاري من وجه آخر، ولكن بهذا الوجه من هذا الوجه رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، فقضاني يوم القضاء يوم استحققت القضاء ثم زادني على مالي عليه، هذا قلنا تطوعا منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شرطا ولم يكن متعارفا عليه ولم يكن معتادا عندهم عامة الناس، ولكنه كما قلنا مندوب بهذه الصفة فقط، أن يكون بعض الناس يفعله تطوعا ويفعله الصفوة والخيرة، أما إذا تعرف عليه فعندئذ يشمله النهي لكون المعروف عرفا كالمشروع شرطا، الشيء إذا صار متعارفا عليه عند كل الناس يكون كأنه شر، وبالتالي عندئذ ينهى عنه. نعم. إذن كل قرض، وسيأتي هذا في بابه إن شاء الله، كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا أعطيت شخصا شيئا واشترطت عليه الزيادة أو أن يكون الذي سيأتي به أحسن من هذا فداخل في القرض الذي يجر المنفعة، وهو من عين الربا الذي لا يمكن لأحد أن يحتال عليه، بل هو عين واضحة لا يختلف فيها اثنان. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ بشير ماذا عندك اليوم؟ أحمد كيف؟ البيوع ولا سؤال؟ تفضل شيخ. ولم يطلبها ولم تشترطاها ولا شيء. نعم إذا زدته من غير طلب منه ولا شرط مسبق ولا شيء، وإنما زدته أنت من تلقاء نفسك، فهذا داخل في هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، هذا حسن القضاء فقط، المهم أن لا يكون هناك شرط وأن لا يكون متعارف عليه وأن لا يطلبه هو. نعم. غيره ما فيه غير، وفيك بارك إن شاء الله، والله أعلم. السلام عليكم.